확인 소변 해 봐. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لقد علمنا الله عز وجل في آية من الكتاب المنير آية جامعة مانعة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه الآية تدل على أن الأمر في دين العبد هو يتعلق بمقامين: المقام الأول أن يهديك ربك فتكون على الهدى ويباعد بينك وبين الضلال، والمقام الثاني هو الثبات على الهدى بحيث لا يزيغ القلب ويفتن. فكم من مهتد فتن قبل الموت، وكم من مهتد زاغ قلبه بعد الهدى فبلغ ربه زائغ القلب غير مهتد. إذن فهما اثنتان: الهدى والثبات، الهدى والثبات. وكثير منا لا يفطن إلى هذه المسألة وإلى هذه الحقيقة فيطمئن إلى أنه اهتدى، فلا يحافظ على هداه ولا يتقي الفتن. وإن أعظم ما يبتلى به العبد، أو من أعظم ما يبتلى به العبد في دينه، أن تمر عليه الفتن وهو لا ينتبه له. فإن الفتن ما مرت على قلب إلا وتركت فيه، إما أن تترك فيه نكتة بيضاء لثباته وإنكاره لها والبراء منها والحذر منها ومن شرها، وإما أن تصيبه فتترك في قلبه نكتة سوداء فيظل القلب تصيبه النكتة السوداء تلو السوداء تلو السوداء حتى يصير مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهذا يملي علينا أو يعلمنا أو ينبهنا إلى أن أخطر ما ينبغي أن تكون عينك عليه هو الفتن. الفتن، لأن الفتن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنحيا نتقلب فيها، ثم أنبأنا في غير ما نص أنه كلما قرب الزمان من الساعة كلما رفع العلم انتشر الجهل كثرت الفتن كثر الهرج أي القتل وأسباب الزيغ والبعد عن الهدى. ولو كان العبد ينبغي أن يكون محترزا متنبها يقظا من الفتن في حال، فينبغي أن يكون في مثل حالنا هذا على أتم ما يكون من ذلك. ولو كان العبد في يوم من الأيام مهتم جدا وحرز ويقظ ضد الفتن، فينبغي أن يكون أنبه ما يكون إلى ذلك في مثل هذه الأيام، فإن هذه الأيام فيها من الفتن المتلاطمة التي لا يعلم مداها إلا الله. ولكن قبل أن أبين ذلك، لابد أن نتفق سويا ما معنى الفتنة. ليس من معنى اللغة ولا من معنى الاصطلاح، إنما معناها الذي ينبغي أن تستوعبه فيما يتعلق بأثرية في الدين. الفتنة شيء والصعاب شيء، الفتنة شيء والشدائد شيء. فإنك إن كان أبوك يعاني من مرض، إن كان أبوك يعاني من مرض وأنت تقوم معه الليل قبل النهار حتى أنك لا ينغمض لك جفن ولا تنام لك عين، فتلك مشقة وتلك شدة، وقد يكون وراءها من الأجر ما الله به عليم، لأن الأجر على قدر المشقة إذا بذلت في طاعة الله عز وجل. فلابد أن نفرق بين الفتنة والشدة، بين الفتنة والصعاب. فليس كل ما يتعب الإنسان يكون فتنة، بل قد تكون الفتنة يتلقاها ويتقلب فيها العبد ويغرق في أقطارها ويركس فيها وهو مستحب لذلك، لا يستشعر بمشقة ولا بصعوبة. ولذلك يمكن من خلال ذلك أن نتفهم أن الفتنة هي ذلك الشر الذي يصرف الإنسان عن الهدى، الفتنة هي ذلك الشر الذي يصرف الإنسان عن الخير. وقد يبتلي العبد بالفتنة أي بذلك الشر ليبلوهم أيهم أحسن عملا، ليميز الله الخبيث من الطيب. فإن الله قد يجري على عباده من خلال سننه الكونية ما يكون من الفتن حتى يميز الله الخبيث من الطيب، وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن إذا كان هذا هو المعنى الذي ينبغي أن تنظر إليه في معنى الفتن، فإننا لابد أن نعلم أننا نتقلب في هذه الأيام فيما يصرفنا عن ديننا ويجعلنا نسير كالهائمين، لا ندري ما أبيض ولا أسود، ولا ندري ما أخضر ولا يابس، ولا ندري ما حق ولا باطل. ولا أقصد نفسي ونفسك، ولكن أقصد عموم أمة المسلمين. إن الأمة التي يتوالد منها من آباء مسلمين وأمهات مسلمات، الأمة التي يتوالد من آباء مسلمين وأمهات مسلمات، من يتنكر لشرع الله ومن يبذل الغالي قبل الرخيص وعلى استعداد أن يقدم نفسه في مقابل التنكر لأي توجه إسلامي وإنكارا لكل ما يمكن أن يكون وراءه رائحة إسلام، كما ترى التنكر لذلك المسمى بالدستور الذي ليس فيه من الإسلام إلا مجرد لحوسة إن صح التعبير، لأن الإسلام لا يلحوس، لكن إذا وضع في غير موضعه كان الذي وضع فيه هو الذي لحوسه. فالدستور ليس فيه إلا مجرد شطط، إلا مجرد نزر يسير، إلا مجرد رائحة. ومع ذلك من شدة الكراهية عبر على كراهية القليل كما لو كان كثير جدا، ليس هذا لأنه كثير جدا ولكن لأن الكراهية شديدة. كيف يكون ذلك؟ ما هي إلا الفتن، الفتن التي تجعل الحليم حيران، الفتن التي تجعل العبد ينتقل من خندق المسلمين إلى خندق المنافقين والكافرين بإرادته. ضريبة الغزو الفكري والتغييب العقدي، ضريبة الغزو الفكري والتغريب العقدي والإفساد الإيماني الذي أثمر مثل هؤلاء. ليس أولئك النفر الذين يجتمعون ويصرون على الاجتماع بمطالب بحقوق سياسية، فليطالبوا بحقوق سياسية، فليطالبوا بمناصب، فليطالبوا بأموال، فليطالبوا بوظائف، فليطالبوا بأن يقتسموا شيئا من الغنائم. لو كان ذلك ما كان عار، وإن كان عيب لكن لم يكن عار. إما أن يتنكروا للإسلام ويتنكروا لدينهم الذي يحملون اسمه والذي تسموا بما يقتضي أنهم قائمين عليه، فتلك الفتنة الدهماء. تعالوا معي ننظر إلى حديث عجيب عجيب عجيب، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون الفتن، وأنها ستمر على الناس فتن، سماها بأسماء. فأخرج أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن أو أكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: وما الأحلاس يا رسول، وما فتنة الأحلاس يا رسول الله؟ قال: فتنة هرب وحرب. ثم ذكر فتنة السراء أو السرى، ثم قال: فيتصالح الناس على رجل كورك على ضلع. ثم ذكر فتنة الدهماء أو الدهيماء، وقال: لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، حتى إذا قالوا انتهت تمادت، فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، فيصبح الناس على فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. هذا الحديث أخرجه أبو داود، وأشار إليه الشراح بالصحة، وأخرجه الحاكم في مستدركه وشهد له بالصحة وأقره الذهبي على ذلك، وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة وفي صحيح الجامع وفي مشكات المصابيح، ولم يطعن أحد في سنده. الحديث مرة ثانية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن أو أكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس. قال قائل: وما فتنة الأحلاس يا رسول الله؟ قال: فتنة هرب وحرب. ثم ذكر فتنة السرى أو السراء، ثم قال: فيتصالح الناس على رجل كورك على ضلع. ثم ذكر فتنة الدهماء أو الدهيماء، وقال: فتنة لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس على فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. تعال ننظر إلى المعاني المغلقة في الحديث حتى نعرف كيف يصف الحديث ما نحن فيه، من أن الفتنة الحقيقية هي تلك الفتنة التي تأخذ الناس إلى البعد عن الدين وهم يتراضون بها. إن التنكر للدكتور مرسي والمطالبة بإقالته ليست فتنة دهماء ولا دهيماء، وإن كان في ذلك شر، وتنكر لأمر لعل المسلمون ينتفعون به، لكن الأشر والشر وما أشر منه وما هو أشر من الشر أن ينفصل الإنسان عن دينه، ف فتأخذه الفتنة إلى مشارب الهلاك فيلاقي ربه وهو حطب جهنم. هذه هي الفتنة. إن الفتنة ليست اختلافا سياسيا كما يظن البعض، لكنك باسم السياسة تتنكر لدينك، هذا هو الخراب. قد لا تؤيد الدكتور مرسي ولا تؤيد الإخوان ولا تؤيد السلفيين ولا تؤيد أي جماعة ولا حزب، قد تتنكر للأحزاب السياسية وترى أنها غير مشروعة، قد تتنكر للانتخابات وترى أنها غير مشروعة، أما أن تتنكر لدينك تحت أي مسمى، كشاب ثوري وكشاب سياسي وكشاب من طليعة الثوار وكشاب من التيار الشعبي وغير ذلك من الاصطلاحات التي اخترعها إبليس ثم أوحى بها إلى شياطين الإنس، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم، ذرهم أيها المؤمن وما يفترون، ذرهم ذرهم، تجنبهم وتبرأ منهم. نحن في فتنة خطيرة جدا، أقسم بالله لو نعلم مداها لبكت الدموع ما جفت في العين على أمة تتنكر لدينها بسبب صناعة الغرب فيها، على أمة بدلا من أن يكون شبابها وبناتها زخرا للإسلام والمسلمين وبابا لدعوة الكافرين صاروا أنصارا لهم ومعينين لهم ومعينين لهم، حتى صار الإسلام غريبا. تخيل أننا نتسول، بالأمس كانت مناقشات أو التصويت على بنود وفقرات الدستور. تخيل كيف الغربة، طالب بعض أولئك النفر ممن يسمون بالتيار الإسلامي على الاصطلاحات السياسية أن تنقل المادة 223 أو 221 حسب موقعها في المسودة الجديدة، لأنه أضافوا مواد أخرى إلى المادة الثانية، بحيث يقال ومبادئ الشريعة هي قواعدها الكلية وقواعدها أدلته الكلية وقواعدها الفقهية والأصولية على مذهب أهل السنة والجماعة، تنقل بجوار المادة لأنها مفسرة للمادة الثانية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، فطلبوا بنقلها بس، فقط مجرد نقل، مع أنه ينبغي يعني كما يقول الدستوريون أن المادة ما دامت موجودة في الدستور فأي لا يهم موقعها، ولكن حتى إجراء شكلي استعصى الناس على ذلك. ولما جاءوا عشان تسمع العجب، ولما جاءوا إلى فقرة تتعلق بالعزل السياسي فيما يتعلق بعزل كل من أصاب هذه الدولة في مقتل وكل من كان ذو شر سواء كان بالقصد أو الإعانة أو السكوت، لمجاملة بعض كشيخ الأزهر أو غيره، قامت الدنيا ولم تقعد، حتى لعلهم لم يصلوا الفجر بالرغم من أنهم أو كثير منهم خاصة إخواننا يصلون. لماذا؟ حتى يوضع استثناء في هذه المادة التي تطالب بالعزل السياسي لكل من كان من رجال الدولة خلال 10 سنين ماضية، وخاصة من كانوا أعضاء في الحزب السابق أو نوابا في المجالس الانتخابية. قامت الدنيا ولم تقعد مجاملة لبعض الأشخاص. غربة الإسلام تسول، أن تتسول من المسلمين عطفا على إسلامهم بدلا من أن تكون المهج. أرخص ما يقدم لذلك الدين، أرخص ما يقدم لذلك الدين. لابد أن نفهم ذلك ولابد أن نستوعب ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول ابن عمر حتى ذكر فتنة الأحلاس، والأحلاس جمع حلس، والحلس هو ما يوضع على الدابة تحت القتب اللي احنا بنسميه سرج، تحت منه بيوضع فرش على ظهره حتى لا يؤذي ظهره، وسميت بذلك لأنها فتنة لازمة. تصاحب المسلمين وتلازمهم كما نحن. نحن لنا أكثر من 200 عام في فتنة الإحلاس، وهي الفتنة الدائمة القائمة التي لا تنقطع لإبعادنا عن ديننا. جاء محمد علي ومن قبله ممن أتوا به قبل إسقاط الخلافة بسنين، حوالي 100 عام حتى أسقطوا الخلافة، ثم الآن قرابة 100 عام أو 100 إلا قليل بعد سقوط الخلافة. والغرض الأساسي كما يقول أئمة التنصير فيما يتعلق بغرضهم بالتنصير، هو أن الهم ليس أن تجعل المسلم نصرانيا، ولكن الهم الأكبر أن تفصل بين المسلم ودينه. وهذه نتائج باهرة، نتائج باهرة. قضاة وفنانون وصحفيون وشباب وأحزاب، كلهم أحمد ومحمد، كلهم أحمد ومحمد. يا للمعرة، يا للمعرة أن يكون أحمد ومحمد وقود للفتنة ومحاربة لدين الله والتنكر لأمره. وكان الصبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يبكي إذا رده النبي صلى الله عليه وسلم عن صف الجهاد. فالأحلاس أي الفتنة الدائمة الباقية التي يتقلب فيها المسلمون. ثم ذكر فتنة السرى أو السراء، وهي الفتن التي تعرض للمسلمين عند فتح الدنيا، التي تكون بسبب كثرة التنعم والترغد حتى يستحبون الحياة. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ينزع الله من قلوب عدوكم المهابة ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، فتنة السرى أو السراء. حتى تصالح الناس على أئمة وكبار، حتى تصالح الناس على رجل كورك على ضلع. العرب كانت تقول: كف في ساعد، إذا أرادت التوافق والتوفيق. وكانوا يقولون: ورك على ضلع، إذا أرادوا النشوز وعدم التوفيق واختيار عدم اللائق. الورك اللي هو الورك اللي هو أعلى الفخذ قرب المقعدة، الورك ده اللي هو اسم ورك في اللغة، إذا ركب على ضلع، الضلع ضعيف لا يتحمله، فكأنك ركبت شيئا في غير محله، وركبت شيئا في غير مكانه. لكن إذا ركب كف على ساعد فذلك يكون توافق. فقال النبي: حتى يتصالح الناس على رجل كورك على ضلع، يعني اختيار غير موفق. أنتم ترون الزعماء الذين يقودون الناس والذين ينادون بتمرد مدني، والذين ينادون باعتصامات ومظاهرات، وإن البلد هتولع لأننا قادة السياسة والمدافعون عن مطالب الناس وحقوقهم. أليس للإسلام مطلب؟ نحن نريدها مدنية. أليس لله حق؟ نحن نريد حرية. كل زعيم يختار على مثل ذلك يكون ورك على ضلع، لا يكون كف على ساعد أبدا. فيتصالح الناس على رجل كورك على ضلع. ثم ذكر فتنة الدهماء، والدهماء السوداء، الدهماء الغامقة، الدهماء الكلحاء الظلماء، وتصغيرها يدل على شدة السواد. في بعض الروايات الدهماء، وفي بعض الروايات الدهيماء، والدهيماء تصغير دهماء، والدهماء هي الكالحة السوداء الظلماء، الفتن التي يصير فيها الحليم حيران. يعني ايه حيران؟ يعني واحد يقول لك ايه، اهرب، فالدنيا ظلمة وكحل، لا انت عارف فين الشباك، من الباب، من البلكونة، من، فتبقى حيران، تمشي كده ولا تمشي كده، تمشي في الشوارع ما انتش عارف، الدنيا ظلام كالح. قد تهرب إلى عدوك، قد تهرب إلى عدوك. فتني أن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سئل عن فتنة الأحلاس فقالوا يا رسول الله وما الأحلام، ما فتنة الأحلاس؟ قال فتنة هرب وحرب. والهرب إشارة إلى شدة الفتن التي تجعل الناس يهرب بعضهم من بعض. تخيل أن البعد عن الإسلام جعل المسلمين كاليهود والمسلمين، ويقولك ما تنزلش يوم الثلاث مليونية لحسن إراقة الدماء، إراقة الدماء. ده الناس مش راضية تريق حتى مية مجاري من أجل المقدس، من أجل سوريا. هنيجي هنا عشان خاطر الأحزاب وعشان خاطر المطالب ومطالب الزند والفخد والعرق نضيع دماء تراق لمجرد أهواء وشهوات يرجوها هذا أو ذاك؟ تقسم المسلمون. أغرب حاجة، إسلام الذي مات وهو يدافع عن مقر من مقرات الإخوان أو حزب الإخوان في الغربية ولا المحلة ولا في، يعني أخوه في حزب الدستور، أخوه شقيقه الذي خرج من مخرجه من بطن أمه، ما الذي فرق بينهم؟ الغيبوبة، الفتن، فتنة الأحلاس، بل فتنة الدهماء والدهيماء التي تجعل الحليم حيران. قال فتنة هرب من شدة الفتن أن يتابع الرجل الرجل فيصيب من دمه فيهرب منه لئلا يصيب منه كما أصاب. وحرب، والحرب هو ذهاب المال والأهل. حرب مش حرب يعني قتال، لا حرب. فتنة هرب وحرب. ثم ذكر فتنة الدهماء أو الدهيماء، قال فتنة لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة. لا تدع. هل تصدق أن هذه الفتن ما تركت واحد منا، لا ملتحي ولا غير ملتحي ولا سني ولا حزبي ولا إخواني ولا حشاش ولا سياسي ولا علماني إلا لطم، وكل بحسبه. سيصور تساؤل عندك، ازاي نحن دائما مترددون في خدمة الحق؟ قلنا للناس انزلوا مليونات الشريعة، لطموا من فتنة الدهماء فترددوا واحتاروا وقالوا، بعضهم قال وبعضهم لم يقل، ونحن مع والإخوان لم يقولوا، ونحن نريد ولا نريد عنترية. وتحجج الذين لم يخرجون بما لطموا بفتنة الدهماء أنهم ينبغي أن لا يخرجوا العنترية. الآن نحن نطالب بالعنترية من أجل الحفاظ على المعطيات والمكتسبات، لأن تلك المكتسبات إذا ذهبت منا لعلنا نندم العمر كله. لماذا لم تكن العنترية من أجل الشريعة بحيث بعيد عن قرارات الدكتور مرسي ولا عن الدفاع عن المكتسبات؟ لأن أعتقد أنني إذا حتى تحاميت، إذا خرجت، إذا تظاهرت، إذا أصبت، إذا قتلت في مطلب الشريعة لابد أن يكون أكثر أجرا مما نحن مطالبين به الآن، وهو مطلب شرعي أيضا. لكني أقول إذا كان مطلب شرعي ذا 100 نقطة ومطلب شرعي ذا 70 أو 50 نقطة، لا شك أن من له 100 نقطة أعلى. وأنتم تذكرتم بأننا لا ينبغي أن نخرج لئلا تكون عنترية، هذه لطمة من لطم من وهو أن يصيبك بعض التأويل، لأنك ينبغي أن تكون ممن يشهد الله من نفسه له خيرا ثم تسأله أن يعطيك، فتكون بمواقفك التي استرضيته بها تنال ما يرضيه، تنال ما يرضيه. نحن نعلم أن القلوب تحب الشريعة ونعلم أن القلوب متعلقة بذلك، لكن المواقف عندما تلطم تتغير مواقفك تحت تأويل، هذه لطمة. انقسامنا باسم الأحزاب لطمة. تحامينا لأشخاص أكثر من تحامينا لديننا، تأويلا بأن نتبع الأشخاص والتحامي لهم دين لطمة. لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، أي مسته بشيء من سوئها وأصابته بشيء من شرها. وأصل اللطمة هو الضرب بباطن الكف على الوجه، لكن ليس المراد أنها أن الفتنة تضرب الإنسان أو تضرب العبد المسلم. ولذلك يقول لا تدع أحدا من هذه الأمة، ولم يقل من الناس، لأن الناس الكفار والمنافقين الفتن لا تضرهم لأنهم أضروا، كما قال ابن عباس ما يفعل الشيطان بالبيت الخرب، المسألة خربت. من الذي ينبغي أن تعنى به الفتن؟ ويؤجج الشيطان ويستعمل أوليائه من شياطين الإنس والجن، الذي يفعل ذلك والذي يحتاج ذلك هو أنت، لأنك لازلت على دينك. لكن الذين لم تصبهم الفتنة حتى تعرف تجدهم أقوياء في الحق، أصحاب قول بين، لا يختلفون في المطلب الذي كالشمس، لا يمكن أن تتردد أقوالهم ولا أفعالهم عن الحق البين. قد نختلف، أخش حزب النور ولا حزب الإخوان ولا ما أخشش خالص، ماشي، تردد نظرك وتردد قولك وتردد فعلك في ذلك في محله، إنما عندما تكون المواقف بينة ينبغي أن نشهد، لأننا لا نريد إلا أن تكون دائما مسارع في الخيرات، تدعو ربك رغبا ورهبا، تكون دائما حريص على الحق، خاصة إذا شهد به أهل الحق. ونحن نحمد الله عز وجل على أمر لم يحدث من قبل في تاريخ وجودي في الدعوة، من 76 أو أقل حتى وقتنا هذا لم أعهد في مشايخنا ودعاتنا وعلمائنا حفظهم الله علينا وبارك الله لنا فيهم وأخذنا الله بهم إلى الخير، لم أعهد أن اجتمعوا إجماعا على أي قضية إلا ما كان منهم من إجماع على تأييد الدكتور مرسي في هذه القرارات التي تعد نوع من دفع الباطل وإنكار المنكر، ونوع من أنواع حماية تلك المكاسب لئلا تقلص بمكر القوم، لأنهم دائما كلما أطفئت لهم نار للحرب أشعلوا غيرها. لكن كما ترون لم نجتمع في الثورة، كان المشايخ يقول اوعى تنزل دي فتنة خروج على الحكام، والبعض يقول انزل. لم نجتمع حتى في قولوا نعم على استفتاء 19 مارس، لم نجتمع في الاعتصام اللي كان مفاده رد ما كان شر العسكر عليهم، لم نجتمع في حتى بليونية الشريعة اللي هم سموها كندهار، لم نجتمع فيها إجماعا. كان هناك من يخالف وإن كان قليل، لكنه هذه علامة خير أن يكون هناك أمل في اجتماع الأمة من خلال كبرائها الأفاضل أهل الخير والحق غير المأجورين وغير الرسميين، هذه بادرة خير. لكن لماذا نحن يقع منا ذلك؟ وأكبر لطمات أصابت منا بعيدا عن قوم الذين يروا أنهم مهتدين، ما هؤلاء القاعدون في ميدان التحرير الذين أسأل الله عز وجل أن يهديهم للحق وأن يبصرهم بما ينبغي عليهم، وألا يموتوا قبل أن يردهم إلى الإسلام ردا جميلا، لأنهم لولا الجهل لكانوا كفارا بالعين، لولا الجهل لكان وقودا لحطب جهنم خالدين فيها، لأن التنكر لشرع الله كفر أكبر بالإجماع، والتنكر لكل ما هو إسلامي أو شرعي كفر أكبر بالإجماع. لكنهم جاهلوا، ولكنهم غرر بهم. هناك أئمة نفاق، سواء عليك أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لكن كثير من العوام والطغاب الذين يقال لهم، الذين يدفع لهم الفلوس ويقول له روح احرق، روح اضرب دره من ورا واضرب خرطوش عشان تخليها مولعه، هذا ايضا مسكين بالرغم من انه يضر ويفسد، لكن هذه اثر الفتن، الفتنه الدهماء التي لا تدع احدا من هذه الامه الا لطمته لطمه، حتى اذا قال الناس انقضت خلاص الحمد لله ربنا الدكتور مرسي في النجاح في الانتخابات والدنيا خلاص بيضة وخلصت الفتن والحمد لله، تمادت. ولذلك أنا أسألك سؤال تجيب عليه بالبصيرة، لا تجيب عليه بعقلك وسياستك وفهمك، تجيب عليه بالبصيرة، الفتن قبل انتخاب الدكتور مرسي أكثر أم بعدها؟ لو أجبت بالبصيرة لعلمت أن الفتن بعدها أشد، لأن المجاهرة بالكفر والتنكر للإسلام صار أبين، اللي كان مكتوب بكتابة باهتة صار مكتوبا ببيان، اللي كان معمول بيافطة بالقماش بقى بالنيون. لماذا؟ لأنه كلما اشتدت الفتنة كلما ظهر أثرها، وكلما استعرت نار الفتنة كلما كثر حطامها. نار الفتنة بتاكل، انت ممكن تحط حاجة على النار تبقى لسه خضرة خضرة خضرة، كل ما تستعر النار بعد شوية تلاقيها فحمة، اين خضارها؟ ذهب مع شدة النار. كذلك الفتن. ولذلك ان من شديد حماقتنا نحن كمسلمين عدم تبربصنا وتحرزنا من الفتن. نحن قاعدين كده قاعدين كده يعني معذرة يعني مترمخين. الحمد لله الدكتور مرسي بقى الرئيس، والبكرة ان شاء الله الشريعة، وبعد بكرة بإذن الله تعالى فتح البلاد، والحمد لله رب العالمين، وكل واحد حيدوله 4 زوجات لأن النساء كتير وكتير منهم عوانس، ويعني الدنيا بإذن الله خلاص. طب ليه يا عم في ايه؟ لا ما خلاص دكتور مرسي بقى الرئيس والدنيا بيضت. طب انت ترى السواد اهو، يبقى اذا انت لا ترى الفتن. ولا بد ان تعلم ان ان العوام والطغام وقليل البصيره او عديمها لا يرون الفتن الا بعد وقوعها، لما يغرقوا فيها ويلاقوا جسمهم منقوع فيها يقولوا ده في فتنه، بينما اهل البصيره واهل العلم والفهم يرونها قبل وقوعها. ألا ترى إلى قوم قارون؟ العوام والطغام قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، وأهل البصيرة والفهم رأوا الفتنة قبل وقوعها قالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ولما وقعت الفتنة حمدوا الله عز وجل إن هم ما رحوش واتخسى، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. كذلك نحن من شدة تعلقنا بأحزابنا، من شدة ارتباطنا بجماعاتنا، من كثرة جهلنا، من قلة علمنا، صرنا لا نرى الأمور إلا بعد وقوعها، صرنا لا نرى الأمور إلا بعد وقوعها. لابد أن نعلم أن أيامنا شديدة، ولا يهون علينا شدتها إلا الله، بسبب واحد وهو الإيمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم في حزب الإخوان، كنتم في حزب إن كنتم في التأسية، كل ده وكسة، إن كنتم مؤمنين فقط لا غير. إننا في أيام كالحة، فتد يصير الحليم فيها حيران، فتنة الأحلاس وفتنة السراء وفتنة الدهيماء، كلها نتقلب فيها، لا ينجينا من ذلك إلا الله، لأنه لا يحفظ القلوب ويربط عليها إلا الله. انظر إلى قول الله تعالى لأم موسى، أو حكاية عن أم موسى، لولا أن ربطنا على قلبها، إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، ابنها ووليدها، والفتنة شديدة. وخوفها من جنود فرعون، خوف البطش وخوف الشدة وكلاحة الموقف، هتقول لهم ابنه اللي هي هتموت عليه، لكنه لا لم يجعلها تزيغ ولم يجعلها تتردد في الحق إلا أن ربط الله على قلوبهم. انظر إلى فتية الكهف ومؤمني الكهف، الشباب المؤمن والعصبة المؤمنة، يقول الله تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط. لما يطلع شباب وقلة لا عصبة لهم ويجهروا بالحق، ويجهروا بالحق أمام من أمام من يستطيع البطش بهم وقتلهم، هذا لا يكون أبدا بمجرد العضلات ولا المفتولات من الأجسام، إنما بالقلوب المربوط عليها من الله. لن تستطيع أن تقول الحق وتجهر به ويبقى وراك خوفك من إخوانك وخوفك من الاختلاف، ويقول لك ده يا أخي مش عايزين كذا ومش عايزين تكون المسألة كذا، خليك بالراحة، أو يكون وراك متابعة ولا يكون كذا ولا كذا. كانت ناس كتير قوي حتى أيام المتابعة الأمنية كانت تتحرج من أن تقول كلمة لابد أن تقال، يقول لك أنا عارف إن ده ينبغي أن يقال بس إحنا مش عايزين مشاكل وبتوع أمن الدولة. فدائما الفتن تجعل الإنسان مزبزب وتجعل الإنسان محتار وتجعل الإنسان يخلد إلى الأرض، لكن لما يربط الله على القلوب تجد من العبد الضعيف القليل. فلابد أن نعلم أننا في أيام شديدة جدا. ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث باختصار؟ الذي يحدث أن هناك مرتزقة من أصحاب المصالح، من أصحاب المصالح، من أصحاب الشهوات والأموال، ومن اعتادوا السلطان، ومن اعتادوا أن يكونوا كبراء، ومن اعتادوا أن يكونوا لا يقال لهم ولا يخاطبوا إلا بيا سعادة الباشا، خلاص اسمه نسيه. لو واحد قال له عم أحمد يا باشمهندس أحمد يتضايق جدا، لأنه خلاص لزقت في ودانه أنه لا يخاطب إلا بيا باشا. هؤلاء المرتزقة وهؤلاء المنتفعون وجدوا في عوام المسلمين وطوامهم، وجدوا مناخا في الجهل المفرط، في قلة الإيمان والدين، في الغيبوبة العقدية، في الأمة الوعظية، في الأمة الغثائية، وجدوا فيه مرتع، فاشتروهم إما بالتأميل أو بالعطاء. انت من رجالت، انت ذراع اليمين، وانت صباع الصغير، وانت مناخيري، وانت ودني، اي تأميل او بالعطية. الولد بيسألوه يقولوا له انت يقول لهم احنا بيجي من قرية كذا في الأليوبية، والواحد منا من 60 لـ200 جنيه حسب بقى سنه، حسب. هل هذا بائع لدينه؟ هل هذا ثوري؟ هل هذا صاحب مبادئ دستورية؟ هل هذا بردعي؟ هل هذا صباحي؟ هل هذا يساري؟ هل هذا ناصري؟ هذا جاهل، هذا مفتون، ولم نقم بحقه، لا في حقنا ولا حقه، لم نتعلم عقيدتنا. شوف بقالنا 2 سنين في الثورة، دروس العلم تكاد تكون خاوية، والله العظيم كثير ممن يجلسون في مجالس التعليم من إخواننا البسطاء يحسنون ما يقولون، ولو صبرت معهم شهورا لتعلمت، إن كان في الحديث أو في الفقه أو في الأصول أو في العقيدة، لأن الله فتح عليهم، ولأنهم يريدون بذلك الأجر من الله، ولأنهم غير مأجورين وغير موجهين، والحمد لله على مذهب أهل السنة والجماعة. لكننا نفرنا من المساجد وكأننا كنا نوحوح على الحرية وعلى الدروس، ولما أتت كفرنا بها. كل ذلك يدل على أننا لا نقيم للقضية وزنها ولا نعرف للأمر أمره. كل ذلك يدل على أننا لا نحترز من الفتن. إحنا ماشيين وشايفين الفتن آتي علينا كالريح برمالها، كالريح بترابها، ها، ومع ذلك يقول لك الهوى جميل وهو لا يدري، بل هي ريح فيها ما استعجلنا. ريح الفتن دي خطيرة جدا. النهاردة بقى في ملتحين في حزب الوسط، علمانيون مسلمون، ليبراليون مسلمون. بالله عليك، هل يتصور أن يكون في أبي لهب مسلم وأبي لهب ملعون مدبوب؟ بالله عليك، إذا غيبوبة الأمة، غيبوبة، مفرمة الفتن. يسأل سائل سؤالا، يقول طب احنا نعمل ايه في مليونية الغد؟ لو ان انسان ذو بصيرة لا يمكن ان يسأل مثل هذا السؤال. لماذا؟ لانه عندما يكون الانسان ذو بصيرة يفهم ان الصراع بين الحق والباطل لا يعتمد في قوته السببية الا على اهله. هناك قرارات اخذت لصالح الامة، هذه القرارات يعني اضطرت إليها الضرورة، ليست كلها موفقة، لكن منها ما هو موفق ومنها ما هو باسم الضرورة بغض النظر. وأنا بينت هذا في عدة لقاءات، ناقشت كل القرارات بحسب ما علمي، وناقشتها فيما يتعلق بالمشروعية. هل قرارات رئيس الجمهورية مشروعة؟ لأنني شخصيا، وأظن ذلك في إخواني بفضل رب العالمين، لا نطيع أحدا إلا على المشروعية، ولا نتحامى لأحد إلا على المشروعية. فإن كان لهم حمية، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. هم يقول لك إنه إحنا دول عندنا يشاور كده يجي، زي ما أحد المذيعين أسأل الله أن يفضحوا دنيا وآخرة لما عهد عليه من السوء، من النفاق الخبيث الخفي، يقول لك أنه دلوقتي بقينا قاعدين عاملين زي ما يكون إحنا في عزبة، كل واحد يبعت لصبيانه. فالاتجاه المدني يبعت لصبيانه، والاتجاه الإسلامي يبعت لصبيانه. لكن أنا أحب أقول لكم الفرق، هكذا يقول يعني. الاتجاه الإسلامي بيعملوا له كده فيجي جري، أما الاتجاه المدني بيجي بده تحقيرا لشأننا. ولا يمكن أن يكون من منافق كلمة تعلي شأن مسلم أبدا. كان المنافقون في زمن محمد صلى الله عليه وسلم أعلى المسلمين وإمامهم وأتقاهم وأعلاهم، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فده شيء طبيعي، لن تسمع منهم كلمة تشهد لدينك، تعلي شأن دينك، تعلي شأن رجالك. أيوة، لا يمكن. شوف الدكتور مرسي بيتكلموا عليه كأنه بواب العمارة من يوم ما تعين رئيسا، حتى الناحية الإدارية ده رئيس جمهورية. يعني إذا كان لك مدير بتقول له يا باشا، وإذا كان لك مدير للمدير بتقول له يا باشا، فالمفروض إن ده المدير بتاع كل المديرين اللي تحتك. ومع ذلك لأنك أنت ترى أنه على غير ما ينبغي لك منافق والعياذ بالله، لا يجد عندك إلا المطعن، لا يجد عندك إلا المطعن. هذه نظرتهم وهذه رأيهم. لكن ذوي البصيرة كيف يجيب على ذلك؟ ماذا نخرج؟ ماذا نفعل؟ لا بد أن تعلم أن الأمور تسير من خلال إيمانك بقضيتك، هو أن تعلم أنك أحد جنود حماية المطالب الشرعية. الدستور الذي سيخرج هذا دستور من أسوأ ما يكون من جهة الشرعية، أما من الجهة الوضعية ممتاز، من الجهة الوضعية وأمور الدنيا ممتاز، أما مناصرة الشريعة فهو ضاد جيم، ضاد جيم. لماذا؟ لأنه تعامل مع الشريعة بإغماض، وجعل العسكر يتقاضون لغير الشريعة، أحكام عسكرية خاصة بهم، والشرطة كذلك. والشريعة هي الفاصل الوحيد الحاكم الوحيد في الدماء والأموال والأعراض، سواء في العسكر، سواء في الحرمية، سواء في الشوارع، سواء في البيوت، لأنه لم يأذن الله أن يحكم بغير أمره. لكن الأمر صار كما صار، فلابد أن يكون الناظر ببصيرة للأمر، يعلم أمرين: يعلم أين المشروعية، ويعلم ماذا عليه باسم الضرورة. يعلم أين المشروعية، ممكن جدا يكون الدستور ملحوس ضاد جيم، لكن يضطر القوم إلى قبوله من باب التسديد والمقاراة ومن باب الضرورة، قد يضطر القوم. لكن لابد أن نعرف أنك تقبل أمرا ضاد جيم، ده لو أنك قبلت. ولا وهنا أقول كلمة: لابد أن يكون كل مسلم منكم كما أراد الله له، أن يكون عبدا نورانيا، عبدا ربانيا، ولكن كونوا ربانيين، ولكن كونوا مش أتباع أشخاص، عشان ما يقول لك شيء وافق توافق، قف وتعلم واسأل. والحمد لله أن هناك كثير ممن يبينون لنا، لأننا نجهل ولأننا صغار. رجل مثلي جاهل أو صغير، هناك من يقرأ ويبين ويقول ده والله في مشروعية، ده ما فيهوش مشروعية. فإذا دعينا إلى الجواب أو دعينا إلى القبول، يكون ذلك إما إن وافقنا باسم الضرورة فنكون على بينة، وإن رفضنا باسم المشروعية نكون على بينة. لكن لا ينبغي أن تكون إمعة، لا ينبغي أن تكون إمعة. لأن يا أخوان تزعلوش مني، بعد الثورة صار كثير منا إمعة، لقلة العلم والحمية والتعصب للجماعات والأحزاب، وهذا يفقدنا ماهيتنا ويفقدنا قوتنا الحقيقية ويفقدنا، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، معية ربنا، لأن معية ربنا مرهونة بإيماننا. إن الله مع الذين تقوا والذين هم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: حتى يصير الناس على فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، لم يقل فسطاط إيمان وفي المقابل فسطاط كفر. لماذا؟ لأنهم فسطاطان في المسلمين، في الأمة، والأمة إذا لم يجهر من هو منها بالكفر وأبطنه فهو منافق، ولكنه على ظاهر الإسلام. كثير من إخواني يسأل: إيه رأيك في اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده سنة كونية، والتقلب في الفتن وحصد الفتن، كما قلت حصد الفتن وأخذها في الناس، نسأل الله أن يؤمننا وإياكم ويحفظ علينا ديننا. وبالتالي يحدث ماذا؟ الذي يحدث هو التزيل، هو تحقيق نبوءته صلى الله عليه وسلم. عندنا فسطاط مدني، عندنا فسطاط متنكر للشريعة، عندنا فسطاط بيجاهر بالتنكر لكل ما هو ديني. الدستور هما بيكتبوه بيبقى خايفين جدا انه يتعص اسلام، خايفين. كل العبارات وكل الحريات وكل الالفاظ مسموح بيها الا كلمة الشريعة، الاسلام، الدين، الاحكام، لان دي بالنسبة لهم لا، مش عايزين يتعاص من الحاجات دي. اغمضت قيمة الدين، فحتى في هذا الذي سيصير ناموسا دائما على الناس. وهذا يدل إلى غربة الإسلام الشديدة حتى في الأماكن التي ظننا أن لنا فيها تمكن، غربة شديدة وتردد. ونجيب ورا، كل ما يضغطوا علينا نجيب ورا، حتى صار الناس واضحون لا يستحون من التنكر للدين ومن سب كل من يرمز إلى الدين، إخواني أو غير إخواني أو سلفي. المهم في النهاية هو مش علماني، هو مش مدني، لكن الفنانون والفنانات والراقصون والراقصات والمبدعون عريا والمبدعات دول مدنيون، وناس صفحتهم بينه، ما يعرفوش الكذب، ما يعرفوش النصب، يعرفوا النفاق والكفر والاحتيال، يعرفوا مولاة الغرب، يعرفوا كراهية الإسلام والتنكر له، يعرفوا محاربة الشريعة، الاستخفاف بالأوامر القرآنية والنصوص، يعرفوا كده. لكن احنا الخداعين الكذابين اللي بنتدارى في الدين، فالفسطاط بيظهر. والفسطاط يعني ايه فسطاط؟ خيمة. فوصف تمالؤ المسلمين بلا نفاق كأنهم في خيمة، وتمالؤ المنافقين بلا إسلام، بلا إيمان، بلاش نقول بلا إسلام، بلا إيمان، مالوا كما صرح، حتى يصير الناس على فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. يعني ايه فسطاط إيمان لا نفاق فيه؟ يعني لا مراءة في الحق، لا تأييد للباطل، لا تنكر لشريعته، لا كذب، صدق في العهد، تمسك بالحق، مولاة لكتاب الله ولسنة نبيه، حبا لرسوله ورفعا لقدره. طب يعني ايه فسطاط نفاق لا إيمان فيه؟ يعني لا صدق ولا عهد ولا كتابة ولا سنة ولا دين. البلد دي بلد حريات؟ لا والله، البلد دي بلد مسلمين، وأنا أقولها أمامكم جميعا: أيها المدنيون، أيها المغربون، أيها المعذورون بجهلكم، إلا من علم منكم فهو ضائع هالك، لابد أن تعلموا أنكم شركاء وطن. هذا الوطن وطن إسلامي، مصر بلد إسلامية، غالب أهلها، كل أهلها مسلمون، وإن نافق بعضهم وإن تنكر بعضهم لشريعتهم، وإن خدعوا بأفعال أعدائهم، وإن غروا بالدنيا وما فيها، وإن أزتهم شياطين الإنس والجن، فهي بلد مسلمة، أهلها مسلمون، لن يقبلوا إلا بشرع ربهم، وإن بذلوا في ذلك مهجهم. لأننا ينبغي أن نعلم أن عطايا الله غالية، ونحن اعتدنا من زمن الثورة يا إخوان، طبعا إحنا يعني شعب تنبل، شعب غلبان، شعب آخرنا نطلع مظاهرة وناكل لب وصميت ونرجع كأننا كنا بنتفسح، ولما تعور مننا واحد ولا مات بتبقى الدنيا يعني ما ينبغي تقعد تقوم ما تقعدش. أما في سوريا دول شعب درجة ثالثة، يتحرقوا كلهم، يتفرموا كلهم، مش مشكلة. وأما المسلمين في غزة دول درجة سبعة، يأكلوهم اليهود. أما احنا مصريين ناس أهل حريات، لابد أن تعلم أن عطايا الله غالية، ونحن لم ندفع ثمن، وسنظل نطلب الشريعة بالانتخابات والمجلس التأسيسي. وطول ما احنا بنطلب الشريعة بالانتخابات والمجلس التأسيسي لن ننالها، لن ننالها. وأنا مش بقول كلام بمعنى علم غيب، أعوذ بالله، لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن لو كان في أمر الدعة والسهولة لأحد لكان لمحمد صلى الله عليه وسلم. لو كانت الأمور تنال بدعة وسهولة، من أكرم الناس على ربه؟ لماذا كلفه أن لا ينال تمكينا في المدينة، وأن لا ينال غلبة على ما فيها من نفاق، وأن لا ينال قوة على من مكروا به من اليهود إلا بقتال في بدر ثم أحد ثم الأحزاب ثم 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 89 زرية وغزوة خرج فيها في 10 أو 11 نفسه صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت 89 قتال صغير وكبير على مدار 10 سنين، المدينة هو قاعد فيها 10 سنوات حتى مات صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يأجرنا في مصيبة موته، فإن أمصب مصيبة أصابت المسلم هي موت النبي. من أصابته مصيبة فليتسرى بمصيبة موته. افتكر أن الرسول مات، أبوك ولا أمك ولا الدنيا كلها، لأن دي أمصب مصيبة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون قائمون عن حق. فلابد أن تتفهم ذلك. لو كانت الأمور بتأسيسية وانتخابات كانش حد غلب. لماذا؟ إن القوم يروك قوتهم ويطلبون أن يتدخل الغرب لأنهم وطنيين. الصدقة في الوطنية، ساعة ما تزنق يقولي أمريكا، مش دي من الوطنية؟ ناس عندهم صدق وطنية، أول ما يتزنق يقولي أمريكا، ولو زنق قوي قوي يقولي إسرائيل، على أساس كل حاجة ليها حسب الإمساك. اللي عنده إمساك ياخد حباية، اللي شد إمساك ياخد 2. لكن أنت ليس لك إلا أن تقول يا رب، أنت ليس لك إلا ذلك، ولو قلت غير ذلك فقد أصبت نفسك بالوكسة، كما قال النبي فلو أوكسهما أو الربا، وكسة. وقول رب باللسان فقط لا تسمن ولا تغني من جوع، لأن عمر ما كان الإيمان كلمة، وعمر ما كان الإيمان كلام، إلا عند الفرق الضالة التي أهلكت المسلمين بفكرها الضال كالكرامية والمرجئة، وأخبث منهم الجهمية، وخاصة الإناث منهم، الجهمية الإناث هم الذين ضلوا الأمة، ولازال الناس يتقلبون وتطفح عليهم تلك الفرق وتبين لهم أن الإسلام مجرد كلمة بل مجرد نية. ما دام أنت ناوي الإسلام أنت مسلم، لو ناوي الصلاة تبقى خلاص صليت، ما دام نويت خلاص. لابد أن تعلموا أن الأمر يحتاج إلى شدة وقوة وفداء. نحن نريد شريعة، طب بالله عليك اللي عايز عربية، عايز عربية قديمة سيت، يقولك ده أنا هعمل جمعية ومش عارف، كنا بنجيب لحمة هنبطل نجيب لحمة عشان خاطر الجمعية أصله قلب بألف جنيه في الشهر عشان أعرف أجيب العربية وركب معايا الولية بدل ما احنا بنتمرمط في الشوارع. اذا انت ترى ان هذا المطلب يحتاج الى مجاهدة والى تضييق على النفس، وانت تريد الشريعة بماذا؟ بالتأسيسية والانتخابات. هذا طريق لا يأتي بمثل ذلك ما دام هناك قوم يغالبونك. والنبي صلى الله عليه وسلم نشأ في ارض يغالبه قوم في داخل المدينة من المنافقين واليهود، وفي خارج المدينة من المشركين الذين لما احتاروا فيه بأنفسهم جمعوا الدنيا كلها عليه في الأحزاب. لما احتاسوا بشخصهم قومه في مكة، لما استعصى عليهم شأنه لم يتفطنوا أن وراءه ربه، إنما ظنوا أن وراءه 15-20 ألف 2000، قالوا خلاص نلم الأحزاب هكذا زي ما بيحصل النهارده. يقول لك احنا عايزين امريكا تتدخل، احنا منتظرين الجيش يتحرك، لان هو اعتاد على ذلك، ما عندوش يا رب، انما انت عندك يا رب. بس يا رب عندك لابد ان تكون مصاحبه لعملك. مثال قبل ان اختم، يوم بدر تعرض المسلمون لبلاء شديد، 300 بيقتلوا 3000، 3300 بيقتلوا 3000 وكل اللي معه 300 فلاسة من الركب، 3 فرس، ودول معاهم 300 فرس في بدر، مش في أحد، في بدر. ما الذي كان؟ قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وأبلى بلاء حسنا في القتال، فلما اشتد الوطيس ترك السيف وأخذ في أعظم سلاح يستعمله مصاحبا للعمل. القتال شغال وهو بيرفع ايده للسماء، يبقى معناه ايه؟ الاستراتيجية العسكرية بتقول ايه؟ بتقول ان الأسلحة الفتاكة القوية الفعالة لا تستعمل الا في اخر المعركة، ما ينفعش تبدأ المعركة باقوى سلاح عندك، تنك تحارب تحارب لحد ما العملية تسود، تستخدم بقى الايه؟ لا اكثر من ذلك عشان تفل في عدوك. فهو عنده امضى سلاح هو الدعاء في ظل العمل. احنا لا عندنا دعاء ولا عندنا عمل. بالله عليكم نمر بأزمة سوداء كالحاء وفتنة تعصف بالأخضر واليابس وتمزق بين المجتمع وتجعل منه من يعادي الآخر كأنه يهود. بقى عندنا يهود في مصر وبقى عندنا فلسطينيين في مصر، ودول عايزين يأكلوا دول وعايزين يحرقوا دول، وانت هل منكم لما كانت امي مريضة وكانت راقدة في المستشفى كنت بدعو بالبكاء، ما كنتش بدعو باللسان بس، لان امي واغلى ما عندي واغلى ما عهدت في حياتي، فكنت بدعو بالبكاء. الان انا اعيب على نفسي واقول اليس هذا الحال وما نحن فيه من الفتنة التي تعصف بديننا أشد من مرض أمك في الموت الذي كنت تدعو فيه بالبكاء؟ من منا يدعو بالبكاء؟ ليس عندنا دعاء وليس عندنا عمل، بدليل الناس تقعد تسألك هننزل بكرة ولا نعمل إيه؟ ولا نروح نتفرج من بعيد ولو لقينا كده نجري؟ ولا نتفرج في التلفزيون ونقعد نهتف بأيدينا ونقول إحنا معاك وإحنا معاك ولا نعمل؟ تحس كل واحد بيدور له على جيلاتي وأسميت، روح بيع سميت وجبنة مش فيهاش حاجة، تحس ان مفيش همة دونها الموت. انا مش بتكلم على وقفة بكرة بس، انا دائما اقول كل حق ينبغي ان يكون له فيك اكبر نصيب من المناصرة. كل حق حق، وكلمة حق بضوابطها، مش ما اراه ولا تراه ولا يراه. كل حق له فيك أكبر نصيب من المناصرة. لماذا؟ الله عز وجل أمرنا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله. بص يا أخي، تعود مع نفسك في دينك أن تبحث عن الحسنة من وراء كلمتك، وأن تبحث عن الحسنة من وراء نيتك، وأن تبحث عن الحسنة من وراء فعلك. بلاش تبقى أفعالك ثلاث ارباعها محتاج تعتذر عليها، واقوالك ثلاث ارباعها عايز تتوب منها، ونواياك ثلاث ارباعها عايز تتخلص منها. بل دائما قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طب ده فضل؟ لا، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. كونوا انصار الله، كونوا أنصار الله. كلما علوت بنصرك كلما على أجرك. كثير منا يناصر حزبا، جماعته، شخصه، شيخه، من باب أن هذا مناصرة لله، لا بأس، لكن هذا تدنية. لو علوت حتى صارت مناصرتك إلى الله لعل حزبك لا يوفق. شوف ابن مسعود بيقول إيه، كلمة أختم بها: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن من مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أسأل الله أن يعصمني وإياكم من الفتن، وكما بدأت بما قلت أنتهي به: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم بور نفاق المنافقين، اللهم بور مكر الماكرين، اللهم ادفع عنا كيد الكائدين. استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، واجعلنا فداء له يا رب العالمين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، واجعلنا فداء له يا رب العالمين. إن الأجال مضروبة، ومن مات لن يموت إلا بأجله، فاختر لنا ميتة سوية وشهادة في سبيلك ترضى بها عنا. اللهم يا رب ارزقنا شهادة في سبيلك تجبر بها وكستنا، وترفع بها خسيستنا، وترضى بها عنا. اللهم اخرجنا من نفاقنا، ألن قسوة قلوبنا، اجعل ولاءنا لوجهك الكريم، واجعل اتباعنا لسنة نبيك الكريم عليه الصلاة والسلام. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. وحد كلمتنا وألب بين قلوبنا، واجعلنا يدا واحدة عن من سوانا، اجعلنا يدا واحدة على من سوانا. اللهم تقبل سعينا، واغفر ذنوبنا، واغفر تقصيرنا، انصر عبادك في سوريا، يسر لهم بطعامهم وشرابهم وسلاحهم، وانصرهم على أعدائهم. اقبل من مات منهم في الشهداء، داوي جرحاهم، واربط على قلوب زويهم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، واجعل حميتنا لوجهك الكريم، واجعل حميتنا للحق الذي يرضيك عنا، ونبرأ إليك من كل حمية جاهلية. اللهم يا رب اهد هؤلاء القوم إلى ما فيه رضاك، وبور المكر عنا وعنهم، وادفع الكيد عنا وعنهم، ومن أرادنا ومصر والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، وابتليه بالأمراض التي يتمنى منها الموت فلا يجده. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، علمنا ما ينفعنا. اللهم مكننا من مجالس العلم وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم شرفنا بالعمل لوجهك الكريم، اللهم شرفنا بالعمل لدينك، أعلي قدرنا في عندك. اللهم إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا، فاعصمنا من الزلل يا رب العالمين، وكن لنا ولا تكن علينا، وارزقنا معيتك، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وأحسن خاتمتنا وإياهم، وهون الرقد على الراقدين، فرج كرب المكروبين، زوج بنات المسلمين، اللهم زوج بنات المسلمين، وصن أعراضهم، اللهم صن أعراضهم. اللهم يا رب وارزق شباب المسلمين العفة، اللهم برئنا من الزنا والخنا، اللهم برئنا من الزنا والخنا، اللهم طهرنا بما يرضيك عنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسمحوني على الإطالة والله، لكن الضرورة، سمحوني وأعتذر إليكم يعني، وأشكر لكم يعني صبركم، وجزاكم الله خيرا، وتقبل الله مني ومنكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك.